القول. وقولها فمن كان مؤمنا فمن كان فاسقا. المراد بالفسق هنا الفسق الاكبر المخرج عن الاسلام، وليس الفسق الاصغر الذي يبقى فيه الانسان مؤمنا نفس الايمان. فمن كان فاسقا الجواب لا يستوون. وانتبه ايها القارئ فقف على قوله فاسقا، فان كثيرا من القراء يقرا يستمر فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ما يصح. فمن كان فاسقا لا يستوون ما يصح. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا فقف ثم قل لا يستوون. هذا الجواب جواب من؟ جواب الله عز وجل لا يستوون. فالله تعالى استفهم واجاب نفسه، هذا من كان مؤمنا كمن كان فاسقا اجاب لا يستوون اي المؤمنون والفاسقون. لماذا؟ الذين امنوا وعملوا الصالحات ولهم جنات الماوى نزلا ولا يعد للضيف بما كانوا يعملون. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم. اما هذه الحرف شرط وتفصيل، وتفيد مع الشرط والتفصيل تفيد التوكيد. نعم. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، واما من بخل واستعان وكذب بالحسنى فسنيسره. هنا اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، لكن فيها ثلاث فوائد شرطيه بدليل انها اتى لها جواب. فلهم تفصيليه لانها اتت بقسمين، اما الذين امنوا واما الذين فسقوا. ايش بعد؟ توكيديه لان لا شك ان هذه الصيغه في التوكيد. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم، هذا جواب الشرط، فلهم جنات المأوى. الجنات جمع جنة، وهي في اللغة الحيوان الحديقة الكثيرة الأشجار، وسميت به لأنها تجن من فيها أي تستره، لكنها في الشرع الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه، فهي أعلم مما يدور في الحياة أو يستر على الباب. وقول جنات المأوى، جنات المأوى يعني التي هي مأواهم لا يكون عنها حولا ولا يتحولون عنها، فهي مأوى كما أن الجحيم مأوى الكافرين لا يتحولون عنها. فالمأوى مكان الإيواء، أي أنها هي جناتهم التي يأمون إليها ولا يخرجون منها. نزلا يقول المؤلف هو ما يعد للضيف، وعلى هذا فسيكون مصدرا في موضع الحال، يعني انه معد لهم هذا النزل. نعم. بما كانوا يعملون الباء هنا السببيه. واما الذين كسبوا في الكفر والتكذيب فمأواهم النار والعياذ بالله. مأواهم اي مرجعهم النار، يخرجون منها لا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، أعوذ بالله. شوف، كلما أرادوا أن يخرجوا منها يمنون بالخروج، يمنون بالخروج، فسبعوا بهم إلى أن يخرجوا من أبوابهم. ثم بعد أن يتمنون الخروج ويريدونه يعادون فيها. وهذا أشد والعياذ بالله في التعليم. قل له لو أنت لو فرضت أنك محبوس في مكان، تقول لك تعال تعال، ثم إذا قربت من الباب ردك، أي هذا؟ أو أن تبقى في حجة الحبس، أي الأجل؟ أن تبقى في حجة الأجل؟ أنا غير نشأل أيهما أجل؟ أين أن يقرب من الباب ثم إذا أراد أن يخرج ثم ارجع، لأنه والعياذ بالله إذا فرر هكذا صار كأنه يحبس عدة مرات، كأنه يحبس عدة مرات، لأن من أشرف على الحياة ثم عاد إلى الموت صار ذلك موت آخر، فتكون عادته إلى محبسه تكون حبسا ثانيا. هكذا أهل النار والعياذ بالله يمنون الخروج، وكلما أرادوا أن يخرجوا يعيدوا فيها. نعم. وقيل لهم أيضا توبيخا، قيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فيجتمع عليهم العياذ بالله، يجتمع عليهم العذاب، العذاب الجسدي والعذاب القلبي. الجسم منين؟ من الناس العياذ بالله، كلما نضج جلوده مثلهم جوا غيرهم. والقلبي من هذا التوبيخ، من هذا التوبيخ، ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. مش حسد الانسان عندما يقول هكذا؟ ألا يتحسر يقول ليش ما كذبت؟ كيف أكذب؟ نعم يتمنى. يقول هذا والعياذ بالله فيه من التوبيخ والتمديد وإدخال الحسرة ما هو ظاهر. ولهذا قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الآن نحن إذا فاتنا شيء بقضاء الله وقدره وهو مما يسرنا، ماذا الواحد يندم؟ يندم يقول ليش فعلت وليش فعلت، مع أنه منهي عنه لأن هذا يفتح عمل الشيطان، يفتح باب الندم أو الاعتراض على القدر. ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمهم أن هذا التوبيخ يكون عذابا ايش؟ قلبيا. وأما كونهم يرددون كلما ربنا فتوعدوا فيها فهو عذاب جسمي بدني، فهم دائما وعيد بالله في عذاب وحسرة وندم لا يفتر عنه وهم فيه مجلسون دائما وأبدا، ما في فترة راحة. ولهذا يقولون يا مالك، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربك يخفف عنا يوما من العذاب. والعياذ بالله الخزي والتقاصر، ما قالوا ادعوا ربكم يرفع العذاب، قالوا يخفف فقط، ولا قالوا يخفف دائما، قالوا يخفف يوما. وهذا يدل على شده يأسهم لانه كيس من الرحمه والعياذ بالله. يتمنون ولهم وجه على الله منهم اللي يسألون، يطلبون من خزنة جهنم أن يشفعوا لهم إلى الله، أن يخفف عنهم، يخفف لا يرفع يوما لا داخل، خفف عنا يوما من العذاب. ولكن يشتقوا لهم خزنة يطلبون. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، فيقولون بلى، قالوا بلى. ثم يقولون إذا نحن براء منكم ما نفتحها بشأن، فادعوا ادعوا عنه. يقول عز وجل: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، قالوا ما ينفعهم. ولهذا إذا ألحوا على ربهم ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها، التبرع ربنا والاعتراف غلبت علينا شقوتنا، نعم وكنا قوما ضالين، هم حكموا على انفسهم. وكل هذا من باب التبرع، لان الانسان اذا اعتبر باساءته فان هذا مدعاه برحمته. اذا جاءك واحد يعترف بذنبه هذا يوجب ان يفهمه، فهم يعترفون لعلهم يرحمون. ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال الله تعالى: اخطئوا فيها ولا تفتنون. اخطئوا اي ذلوا وكونوا حقارا، نعم، ولا تكلمون باي كلمه. حينئذ والعياذ بالله يأسون من كل خير، يأسون من كل خير، نسأل الله السلامة. ولهذا قال: وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر. هذا فعل مؤكد بالنون واللام، ولنذيقنهم تأكيدا وجوبيا، تأكيدا وجوبيا، لأنه مستقبل بجواب قسم غير مقصود باللام، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى عذاب الدنيا في القتل والقسر والجذب السين والأمراض دون العذاب أي قبل دون عذاب الأكبر عذاب الآخرة لعلهم أي من بقي منهم يرجعون إلى الإيمان. هذا وعد من الله عز وجل الوعيد من الله عز وجل أنه يذيقهم العذاب الأدنى قبل العذاب الأكبر وهو عذاب الآخرة لعلهم يرجعون لعل للتعليم. ولكن هل رجعوا؟ منهم من رجع ومنهم من لم يرجع، فإن قريش أصيبوا بالجد والسنين والقتل في بدر قتل شرفائه والأسر أيضا، فمع ذلك رجعوا لهم. منهم من رجع ومنهم من لم يرجع، منهم من رجع ومنهم من لم يرجع. فمن أراد الله له النجاة أحيى الله خلقه بهذه المواعظ فرجع، ومن طبع الله على قلبه بقي على ما هو عليه ولم يرجع. أو من بقي ناخذ شرف الدرس أو سديس سنحدد الدرس الخاص.
أبنى ممن ذكر بآيات ربه القرآن ثم أعرض عنها أو ذا أحد أظلم منه كل ما من المسلمين منتقمون من المسلمين أو المشركين منتقمون. من أظلم؟ أفاد المعلم بقول ذا أحد أظلم أن الاستفهام هنا للنفس أي ذا أحد أظلم منه. والظلم سبق لنا عدة مرات أن المراد أو عدة مرات أن المراد به النقص في الأصل، لقوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص، والمراد به نقص الإنسان فيما يجب عليه ودعا أو نقصه فيما منع منه لا ينتفذ ويثق بالمحرم. وقال ممن ذكر بآيات ربه، ذكر ما قال ممن ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يشمل كل مذكر، كل مذكر، لأن بعض الناس قد يخطع لبعض المذكرين بكونه فلان، وهذا ليس خاضعا للآيات، هذا خاضع للأشخاص. تجد إذا ذكر بهذه الآية إن ذكره فلان قبل وإن ذكره آخر نعم لم يقبل. أليس كذلك؟ يوجد الناس إذا أمرهم الإنسان بأمر معروف مهم فربما يستهزئ به، وإذا أمرهم به آخر نعم انتثل وأظهر الموافقة. ولهذا قال ممن ذكر بأن لا تقيد بمذكر معين أي ما مذكر يكون. وقول بآيات ربه قال المؤلف المراد من القرآن، والأصح أنه أعم من القرآن، ويشمل حتى من ذكر بالتوراة في زمن التوراة، ومن ذكر بالإنجيل في زمن الإنجيل نعم، وبالزبور في زمن الزبور، لأن هذا حكمه. وقول بآيات ربه أتى بالربوبية المقتضية للانقياد، لأنه ما دام التذكير بآيات رب لك فأنت مربوب عكس، والمربوب في تدبير من ربه. ثم أعرض عنها، ثم أعرض عنها، وفي آية أخرى فأعرض عنها، والفرق أنه في الآية أخرى فأعرض أنه بادر بالإعراض فأعرض. الثانية بعد ما فكر وقدر في هذه الآية أعرض. والناس هكذا، منهم من يعرض لأول وهلة ولا يفكر ولا يفكر، ومنهم من قد يفكر ولكن في النهاية يعرض. وقول إنا من المجرمين المنتقمون الجملة استئنافية لبيان أو تهديد هؤلاء المعرضين وبيان أنهم من المسلمين، ولهذا قال إنا من المسلمين، وهو إظهار في موضع الإضمار، والأصل إنا إنا منهم إنا منهم، لكن أظهر في موضع الإضمار للسببين السابقين الذين أشرنا إليهما، أنه من أجل أن يحكم على هؤلاء الإجرام ولأجل أن يكون الحكم عاما لكل مجرم في المهد أيضا. والإجرام ما هو الإثم، فالمجرم هو الآثم الذي ارتكب ما لا يحل له، كما في قوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. قال إن من المجرمين منتقمون، منتقمون جمع ليطابق المبتدا، أين المبتدا؟ إن اللي هو اسم اسم إن، يعني أصله إننا، لكن ضربت إن الثانية تخفيفا. إن من المجرمين منتقمون، والجمع هنا وفي كل ما يراد إلى الله يراد به التعظيم. وقد سبق لنا أن النصرانية لو استدل بالجمع على التعدد قلنا لو أنت من أصحاب الزيق الذين يتبعون ما تشابه منه، لأنك لو رجعت إلى قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم زال عنك هذا الاشتباه. نعم. وقول إنا من المجرمين منتقمون هي كقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام، فكلمة ذو انتقام تعني أنه صاحب انتقام، صاحب انتقام يعني ممن يستحقون. وهنا من المجرمين منتقمون مقيدة، منتقمون من المجرمين، وبهذا نعرف أن المنتقم ليس من أسماء الله، منتقم ليس من أسماء الله، لأن الاسم من أسماء الله يكون مطلقا دالا على المعنى الأحسن على كل تقدير، كقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، كل كلمة تحتمل هذا وهذا فإنها لا تكون من أسماء الله، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى. والانتقام لا شك أنه حسن في محله وعليه، فلا يصح أن يوصف الله به على سبيل الإطلاق، وهو معدود من الأسماء الحسنى المشهورة، لكن هذه الأسماء الحسنى المشهورة كما قال الشيخ الإسلام وغير من أهل التحقيق ليست ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، من ثابتة لأن فيها أشياء من الأسماء ما تصح لله، لا تصح اسما لله. طيب إذن هل يوصف الله بالانتقام مطلقا فيقال المنتقم؟ الجواب لا، يعني ما ورد إلا مقيدا، وورد ذو انتقام نكرة في سياق الإثبات فلا تجيء على العموم، لأن نكرة في سياق الإثبات كما هو معروف لا تفيد العموم، إنما تفيد العموم إذا كانت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري كما ذكره أبو الأصول. ثم قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب، آتينا بمعنى أعطينا، وهو إعطاء شرعي قدري، شرعي قدري. وقول موسى الكتاب، موسى مفعول أول والكتاب مفعول ثاني، وأل في قوله الكتاب للعهد عندكم التكليف للعهد، أل الكتاب العهد الذهني، لأنه ما سبق له ذكر حتى يحال على المذكور، وليس شيئا حاضرا حتى يقول أنه عهد، إذن فهو عهد ذهني، يعني شيء معهود معروف. وهو التوراة، فلا تكن في مرية، نعم فلا تكن في مرية شك من لقائه، فلا تكن. الخطاب هنا على ما مشاعر المؤلف، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والضمير في لقائه يعود على موسى، والمعنى فلا تكن يا محمد في مرية أي في شك من لقائه، لقاء من؟ لقاء موسى، يعني فإنك ستلاقيه. قال المؤلف وقد التقيا ليلة الإسراء. ليلة الإسراء هذا ما ذهب إليه المؤلف، وذهب إليه كثير من المفسرين أيضا أن الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام والدليل يعود على موسى، والمعنى لا تكن يا محمد في شك من ملاقاة موسى فإنك ستلاقيه، وقد لقاه في ليلة الإسراء. قال المؤلف الإسراء لأن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة. طيب هذا ما ذهب إليه المؤلف، ويحتمل أن قوله ثلاثة خطاب بموسى، يعني آتينا موسى الكتاب قائلين له لا تكن في مرية من لقائه أو لقاء الجزاء عليه أو على الكتاب. والمعنى أن هذا الكتاب الذي أتيناك إياه لا بد أن يحاسب عليه من نزل إليهم حتى يلاقوا جزاءهم. ويحتمل المعنى فلا تكن في مرية من لقائه، أي لقاء موسى أي لقاء مثل ما لقيه. منين؟ من الأذى. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، أي لقاء ما لقيه موسى من الأذى، فإن موسى أوذي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. وهذا أيضا معنى حسن، إن المعنى أن ما آتيناه وآتيناك أيضا وأوذي فستوذى، فلا تكن في شك من هذا. وهذا هو الواقع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لقي من الأذى الشيء الكثير، وكل من تبع شريعته وانتهج منهاجه في الدعوة إلى الله والعمل في شريعة الله فسيلقى الأذى. ولكن الشأن كل الشأن، هل يلزم من الأذى الضرر؟ ما يلزم من الأذى الضرر؟ ما يلزم. ولهذا يصح أن نقول إن الله يؤذى ولا يسبقه، كما قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وكما قال تعالى في الحديث القدسي يؤذين ابن آدم يصب الدهر، مع أنه قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني. فلا يلزم من الأذى الضرر. ها نحن الآن نتأذى برائحة إنسان أكل بصرا أو ثوما ولا لا؟ نتضرر؟ ما نتضرر. فلا يلزم من الأذى الضرر. والرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أوذي، ولكن ما رفض ذلك والحمد لله، صار الأمر والعاقبة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
لا يكون ضرر بالنسبة لك للرسول، لا بد من الأذى أن يكون في ضرر.
لا ما هو لا بد.
ليس أن يكون الضرر اللي بزاف شيء.
لا تضرر. حتى الآن مثلا تأديت من كلامك مثلا، أو تأديت من رائحة الشمس، أنا أشعر ما أشعر. وأما قوله تعالى ليبغوكم إلا أذى، فالمعنى أنهم لن يبغوكم أبدا ولكن من أذى. ولهذا قالوا من السفن في هذه الآية منقطع، فلا تكون هنا من قال وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هدى، جعلناه الضمير يعود على هداه له، هذا ثواب الحق. فإذا عامل الخلق عاملهم بماذا؟ بالتواضع، لكن ما يذل نفسه، ولا يستكبر على الناس، ولا يغمط الناس حقهم، ولكنه لا يذل له. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن التقليد أو أن التعصب في التقليد ليس من طريق المؤمنين، لقوله وهم لا يستكبرون. ويوجد المتعصبين بالتقليد يدرك فيهم من يستطيع عن الحق إذا عرض عليه أبا غلبا قوله فلان كذا وكذا من مقلبين. وهذا نوع من الاستكبار عن الحق. ويستفاد من هذه الكلمة أيضا ذم من أقر على رأيه بباطل. من ذلك المبيع من أبوك فهم يستدون من الناس من إذا قال قولا لا يمكن أن يتنازل عنه ولو كان الحق. وهذا نوع من الاستكبار. الواجب أن تعرف نفسك وأنك بشر وأنه يفوتك العلم إما نسيانا وإما جهلا. نعم ويفوتك أيضا الوصول إلى الغاية. قد يكون عندك علم لكن انقصك التفكير والتأمل وجمع بين الأدلة وما أشبه ذلك فتحتاج إلى أن تتوقف. نعم ومن فوائد ثم قال تعالى فتجافى جنوبهم عن الملائكة إلى آخره. يستفاد من هذه الآية فضيلة قيام الليل لأن الله تعالى ذكر في سورة مكة فتجافى جنوبهم عن الملائكة. لكن هذا الإطلاق مقيد لماذا؟ بما جاء في السنة. يعني إذا لا سنة جنوب الليل فتجافى جنوبهم عن المراجع في حدود ما جاءت به السنة. وبهذا نعرف خطأ من ما يوجد في كتب الوعظ من أن فلانا صلى صلاة الفجر في وضوء العشاء 40 سنة يعني أنه ما نام الليل يقوم الليل. هذا خطأ. هذا يتفرع منه الله عليه الصلاة والسلام. فقال في جماعة الذين قال أحدهم أنا أقوم الليل ولا أنام فلما أنا فأقوم وأنام كما رغب عن سنتي فليكن لكن مشكلة هؤلاء الوعاد الذين يكتبون هذه الكتب يريدون أن يراقبوا الناس لكن يراقبوهم في الباطل. ولأن الناس الفكرة لهم بما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من التبشير والإنذار ومن الأعمال الصالحة استقاموا. لكن عندما أسمع هذا رجل يثنى عليه من 40 سنة صلى الفجر وفي وضوء العشاء أقول أنا من هذا خلص أبدع على ما أنا عليه وأكل بسنة الله فلا إشارة أقول والوتر أقل ركعة أقل ركعة ولا يجب إلا قراءة الفاتحة قطع الفاتحة ولا يجب أن أسأل بالله عن مرة في السجود أرد بالله عن مرة في الركوع أقصر عليها أيضا يمشي. لكن لو أن الناس في مثل السنة حقا فكفى بها واحدا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الدعاء بقوله يدعون ربهم. ومن فوائدها أنه ينبغي للداعي والعامل أيضا للداعي والعامل العابد أن يكون دعاؤه وعبادته بين الصوت والرجع لقوله خوفا وطمعا. ومن فوائد الآية الكريمة حريص الإنفاق مما رزقه الله لقوله ومما رزقناه من فقير على حسب التفسير الذي سمعت التفسير. ثم قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. في هذه الآية الكريمة على عظم نعيم الجنة. من أين يؤخذ؟ من قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. يعني هذا لا شك أن الإبهام يدل على التفكير كما قلنا التفكير. ومن فوائد الآية الكريمة أن في الجنة من قرة العين في المأكول والملبوس والمنكور والمسكن ما لا يصدر على الباب لأن كل هذه الأربعة تقربها العين. قال الشاعر: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشروط. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة فضل الله عز وجل على العباد على المؤمنين، فضله السابق واللاحق. السابق أن وفقهم الإيمان والعمل الصالح، واللاحق أن جعل هذا الجزاء على عمله، جعله على عمله جزاء بما كانوا يعملون. كأن هذا هذه النعم التي في الجنة كأنها جزاء على عمل لهم، فهو حقيقة جزاء على عمل لهم، لكن فيه أن الفضل من الله عز وجل عليهم كأنه فضل منهم على أنفسهم، فقول جزاء بما كانوا يعملون مثل قوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إحسان العمل وإحسان الجزاء. ومثل قوله: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، يمن عليهم بالسعي الحميد ثم يشكرهم عليه. نعم، يمن عليهم هنا بالتوفيق للهداية ثم يقول: أجازيكم على عملكم. وهذا لا شك أنه من تمنى مثل الله عز وجل. ثم قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. في هذه الآية تقرير أنه لا مساواة بين المؤمن ومن والكافر، لأن هذا أمر لا يمكن. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. وقد قال الله تعالى في آية أخرى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكم على من السفع ومن الخطا بالحكم ان نجعل المسلم كالمجرم او الفاسق كالمؤمن كمن كان فاسقا. ومن فوائد الايه الكريمه ان المؤمن خير من الفاسق ولو كان الفاسق اعظم جاهل في الدنيا عند الخلق. من أفمن من هذه اسم استفهام وأسماء استفهام مثير الأمور، لا يمكن لأي فاسق أن يكون كالمؤمن ولو عدمت به الدنيا ولو نال من الدنيا ما ينال، فإنه ليس كالمؤمن. كما لا يستوي ثم قال تعالى: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. في استفهام من الآية الكريمة أن المؤمن لا يساوي الكافر لا في عمله ولا في سوائه. نعم، أما العمل فلا، هذا مؤمن وهذا فاسق، وأما الجزاء فبين له فاسق. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات المأوى وأولئك مأواهم النار. وفرق بين هذا وهذا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان لا يتم إلا بالعمل الصالح، لقوله: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا يكفي مجرد العقيدة، بل لا بد من عمل صالح. ويستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات الجنة لقوله: فلهم جنات المأوى. لكن هل هي موجودة أو توجد يوم القيامة؟ موجودة لقوله تعالى: أعدت للمتقين، وهو فعل ماضي. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من فوائد الآية الكريمة في منازل الجنة ومقرها لقوله: فلهم جنات المأوى، يعني الجنات التي لا يتمنى الإنسان إلا أن يأوي إليها، المأوى كل أحد يتمنى هذا المأوى لكن لا يناله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل الجنة يكرمون بما ينعمون به كما يكرم الضيف بضيافته كقوله نزلا، وتعلمون ما يجلب الضيف من السرور في نفسه إذا أكرم بالضيافة، بخلاف الذي يقدم له الطعام عاديا الذي يقدم له الطعام عاديا يرى أنه شيء مفاد ما له أهمية، لكن الذي يقدم له ترياته وكأنه رجل مكرم ومحترم يجد في نفسه ما تلذذه بالطعام التلذذ الجسدي، يجد تلذذا وراحة نفسية وإكراما. ولهذا سماه الله تعالى نبرا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل لقوله بما كانوا يعملون، نبرا بما كانوا يعملون. ثم قال تعالى وأن الذين فسقوا إلى آخره، يستفاد من الآية الكريمة أن الفسق نوعان، فسق أكبر وهو كفر، وفسق دون ذلك وهو المعاصي. ومن فوائدها أن الكفار مأواهم النار، فهو أن الذين فسقوا فهو مأواهم النار. أي هذا من هنا فسق آخر ليس مخرجا عن المله، مثل قوله تعالى ولا تنابذ بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. نعم. هنا قال فمأواهم النار ولم يقل فلهم النار مأوى، أو فلهم النار مأوى الفرد، لأن النار ما كل أحد، كل أحد لا يحب أن تكون مأواه بخلاف الأول الجنة كل يحب أن تكون هي المأوى، وأما هذا فلا. نعم. وإن كان هذا الفرق قد يختلف في بعض الآيات، مثل فأما من تغى وعفى حاسمة فإن الجحيم هي المأوى، وأما من قد مقام ودين نسعى ونحن نسعى الله فإن الجنة هي المأوى، لكن بكل مكان المقام. هنا المسألة المقام مقام معادلة ومواسمة، فلهذا فرق بينهما، لازم ما في مأوى وهنا فرق مراهم الله. أما هناك فليس هناك معادلة، ما ذكر أن قول المدعون إذا أنفسهم من الحق فأنكر الله ذلك. نعم. يقول ومن فوائد الآية الكريمة إسقاط النار لقوله ومأواهم النار، وهو موجود الآن ليس في بدون قيامة، موجود الدليل بعزة الكافرين. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة شدة عذاب أهل النار لكونهم يمنعون بالخروج ويصرون فتدعو من الله حتى إذا ظنوا أنهم مخرجون أعيدوا فيها، فقل كلما رابعوا يخرجوا منها أعيدوا فيها. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن أهل النار يجمع لهم بين العذاب الجسمي والعذاب القلبي بالتوبيخ، يقول لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ثم قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. استفاد من الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل فيما يبتلي به من المصائب، من أين صحت؟ من قوله ولنذيقنهم لعلهم يرجعون، فهذا كقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب الآخرة لا ينسب إلى عذاب الدنيا، فعلى عذاب الدنيا لا ينسب إلى عذاب الآخرة، لما بينهما من الفرق العظيم. فهذا أدنى ولكن أكبر، يعني كلاهما في طرف المثيل، لأن يعني أدنى اسم تفضيل وأكبر اسم تفضيل. فإذا هل ينسب أدنى شيء إلى أعلى شيء؟ لا، لا نسبة. ولهذا نقول باستفاضة من الآية الكريمة أن عذاب الدنيا الفرق العظيم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. ويستفاد من الآية الكريمة قبول التوبة من الكافر بقوله لعلهم يرجعون. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات حكمة الله بقوله لعلهم يرجعون، فإن لعل بالتعليل والتعليل والحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات العذاب في الآخرة بقوله دون العذاب الأكبر، فإن مراد به العذاب الآخرة. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إلى أخيه. مستفاد من الآية الكريمة أن من كان على هذا الوصف هو لا يكون أحد أظلم منه، لا يكون أحد أظلم منه بقوله ومن أظلم. وها هنا مسألة، وهي أن مثل هذه العبارة جاءت بأول هذه الحائلة، فقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يصلي فيها سنة، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وهنا نحتاج إلى الجمع بين هذه النصوص، وفي السنة ومن أظلم ممن ذهب يخلق فخلق. فكيف نجمع بين هذه النصوص؟ ذكرنا في مكتبة أن الجمع لأحد وجهين، الوجه الأول أن نقول أن الآية ومن أظلم لا تفيد أن لا يوجد مشارك أو مساوي لهذا الجمع، فإن نقول ومن أظلم ممن ومن أظلم ممن اشترك في ماذا؟ في الأغلمين، لأن هذا أعلى ما يكون في الجمع. هذا وجه. الوجه الثاني أن نقول إن الأظلم بالنسبة لما تحته من نوعه، مثل ما تحته من نوعه، يعني سمعته هنا ومن أظلم ممن ذكر بآية ربه ثم أعرض عنها، يعني هذا أظلم ما يكون من المذكرين، هذا أظلم ما يكون من المذكرين، بخلاف من ذكر ثم أعرض عن البعض أو ما أشبه ذلك. مثل هذا الأظلمية بماذا؟ بالنسبة لما تحتب من نوعه. من أظلم ممن منع مثل الله، يعني لا أحد أظلم في منع شيء من الأشياء ممن منع مثل الله. وعلى هذا فقط فقال الجواب لأحد وجهه من قال أحد الكريمة القبول على من ذكر بآيات الله. من ما فيه؟ من العيد في العراق. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الإنسان يجب أن يقبل التذكير من أي من ذكره. من ذلك لا من ذلك المجهول ما قال من ذكره رسول أو ذكره فلان أو فلان. إذا وقع التركيز أو أتاك التركيز من أي جهة فلابد عليك القبول. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإعراض بعد العلم أقدح منه حال الجهل. لأن الله تعالى جعل بعد هذا أعظم الذل أن تركت ثم تعرف، لكن من أعرف بدون تفكير فهو أهل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل لقوله إنا من المجرمين منتقمون. ومن فوائدها أن الإعراض عن آيات الله بعد التفكير بها إجهام لقوله إنا من المجرمين. ومن فوائد الآية الكريمة جواز إغاثة الانتقام إلى الله مقيدا لقوله إنا من المجرمين منتقمون، يعني الأكفار من الله بأنه منتقم لكن مقيدا لقوله إنا من المجرمين منتقمون. فمن فائدها إثبات عدم الله لقوله منتقمون، فإن جمع هنا للتعليم. ومن فائد الآية الكريمة بلاغة القرآن، وأنه في أعلى ما يكون من بلاغة القرآن لقوله إنا من المجرمين، ولم يقل إنا منه من أجل أن نستفيد فائدة. الفائدة الأولى أن هذا مجرم، والفائدة الثانية أن الحكمة يعمه وهو من المجرمين. ثم قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب إلى آخر، استفاد من هذه الآية الكريمة إثبات رسالة موسى. ولقد آتينا موسى الكتاب، وتأثير هذه الرسالة بقوله ولقد آتينا، لأن جنة مؤكدة بثلاث مؤكدات، اللام وقد والقسم المقدر والقسم المقدر. ومن فوائدها أن موسى عليه الصلاة والسلام رسول حقا لا يجب الشك فيه، وقوله فلا تكن في مرية من لقائه، يعني أن هذا حق لا تكن في شك من أنه حصل لموسى هذا الذي حصل. وهذا على التفسير الذي ذكرنا، أما على ما قاله المؤلف فيستفاد منه أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد يلاقي موسى. ومن فوائد الآية الكريمة أن التوراة في القرآن هدى، فقد وجعلناه هدى، لكن هداية مخصوصة لمن؟ لبني إسرائيل، وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا ينبغي لنا أن نطلب الهدى من التوراة، تقول لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل، أما من داد به الرسول فالهدى لهم هو القرآن. ومن فوائد الآية الكريمة